التعامل الانفعالي. يتابع سماحة الإمام القائد حفظه الله بيان أنماط التعامل مع عادات الأسبقين، وهو يتحدث عن النمط الثاني التعامل الانفعالي، فيقول:
التعامل الانفعالي هو التوجه الذي لا يتحسس حيال العادات الجاهلية وتجاه العادات المعادية للثورة والرجعية كما يصطلح عليها. ففي الهند مثلاً، على الرغم من انسحاب البريطانيين منها منذ عام 1947، إلا أن عاداتهم لا تزال سائدة هناك، ومنها ما هو خطير كوجود تمثال لأحد أمرائهم. لقد رأيت ذلك وقلت لهم: الفرق بيننا وبينكم أن شعبنا أسقط تماثيل السلاطين وأشباههم، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وأنتم تحتفظون بهذا التمثال؟ وكانوا في عطلة، فسألتهم عن السبب فقالوا إنه أحد احتفالات البريطانيين. وهذا هو معنى التعامل الانفعالي، أي عدم الحساسية تجاه العادات الجاهلية.
التعامل المنطقي. يشير سماحة الإمام الخامنئي مستمعينا الكرام إلى أن كلا النحوين المتقدمين خاطئ، فيقول:
النمط المنطقي بمعنى أن ينظر إلى العادات السابقة كلها بعين المعارضة لها بالمطلق وتحذف جميعا، وهذا رائج في كثير من الدول الشيوعية. وكذا أن يحتفظ على هذا النحو كما في الهند بجميع العادات، وتعدم الحساسية إزاء العادات الجاهلية، والذي هو بدوره أمر سيء. ليس الإسلام كذلك، فإن نهجه وسطي، أي إنه يدعو إلى تقويم العادات والاحتفاظ بالحسنة منها ونبذ سيئها، وتلك التي ينبذها فإنما يفعل ذلك بالاستدلال وبالمنطق ومع الالتفات إلى جوانب الأمر، وبنحو يترسخ في قلوب الناس ويتعمق.
نظرة الإسلام العقلانية إلى الطلاق. أخوتي وأخواتي، بعد أن بيّن سماحة الإمام الخامنئي دام ظله معنى الظهار وكيفية معالجة هذه الظاهرة الجاهلية، يبين الفرق بين الظهار والطلاق، فيقول:
الفرق بين الطلاق والظهار هو أمر يستوجب حقيقة الدقة والاهتمام، ويظهر لنا بنحو كامل منطقية الأحكام الإسلامية وعقلانيتها. في الجاهلية، أي في مجتمع جاهلي لا يعمل فيه بشيء على أساس المنطق والعقل، وكل ما فيه تعوزه الحكمة، حتى الطلاق غير معقول. فما إن يغضب الرجل، كما الحادثة التي في شأن نزول هذه السورة، أي سورة المجادلة، حتى يقول لزوجته فجأة: أنت علي كظهر أمي. عندها ينتهي الأمر، وينتهي كل شيء بينهما، ويحرم كل منهما على الآخر، لا أنهما يتطلقان ويمكن لأحدهما أن يرجع بعد ذلك إلى الآخر، بل إلى الأبد. فحتى وإن كان لهما أطفال، وكان لهما حياة مشتركة، وكان لهما أسرة وعش للزوجية، فإن كل هذا ينتهي. إن هذا الأسلوب أسلوب غير معقول، وأسلوب تعوزه الحكمة، والإسلام يعارض بالمطلق هذه اللاعقلانية وانعدام الحكمة في طريقة حياة الإنسان.
يتابع سماحة القائد حديثه حول عقلانية تشريع الطلاق في الإسلام قائلا:
لقد شرع الإسلام الطلاق، هذا أولا، لا كالمسيحية التي لا طلاق فيها. ففي الديانة المسيحية الكاثوليكية لا طلاق، وعندما يتزوج الرجل والمرأة فإن قلادة الزواج توضع للأبد في عنق كليهما، فالمرأة لهذا الرجل والرجل لهذه المرأة، ولا مناص لهما إلا أن ينسجما معا، والموت وحده هو الذي سيفرق بينهما. فحتى وإن أخطأ أحدهما في اختياره أو لم يكن الشاب على معرفة مسبقة بالفتاة ولم تكن هي على معرفة به، وحتى وإن لم تتوافق أخلاقهما معا أو عرض عارض مهم في حياتهما نفر أحدهما من الآخر أو مل أحدهما من الآخر، أو كان أحدهما عقيما وأراد الرجل الزواج بامرأة أخرى ليرزق بولد، أو أرادت هي الزواج برجل آخر لترزق منه بولد، كل هذا لا أهمية له في الكاثوليكية. فما إن يذهب هذان الزوجان إلى الكنيسة ويعقد القص قرانهما حتى يغدو هذا القران أبديا حتى الموت، هذا غير عقلاني والإسلام يرفضه. ففي الإسلام صحيح أن هذين الزوجين أجريا معا عقدا، بيد أنه ليس عقدا ماديا بل عقد قلبي وعقد إنساني، وهو في كل الأحوال عقد، ويجب السماح لهما حينما يعجزان عن الانسجام فيما بينهما وعن العيش معا أن يفسخا هذا العقد، ويجب أن يتاح لهما هذا الأمر.
ثم يلفت سماحته إلى الشروط والتشديدات التي وضعها الإسلام في الطلاق لكي لا يتحول إلى أداة لأعمال الهوى، فيقول:
بعد أن يشرع الإسلام أصل الطلاق فإنه لا يتركهما بحيث يتمكن الرجل والمرأة من الطلاق على هواهما، فكلما شاء الرجل يرمي مباشرة بامرأته بعيدا أو ترمي هي بزوجها بعيدا وتتخذ لها زوجا غيره، فالإسلام لا يجيز هذا أيضا، بل يشرع الطلاق بنحو لا يصبح أداة لإعمال الهوى. فلولا التشديدات والشروط التي فرضها الإسلام في الطلاق لكان الرجل ما أن يشبع من امرأته مثلا وقد عاش معها عاما أو عامين أو ثلاثة ووجد امرأة أفضل كما يبدو له ولناظريه، فإنه سيطلق امرأته ويتزوجها، أو أن المرأة ما إن ترى رجلا أفضل حتى تطلق مباشرة زوجها وتتخذ لها زوجا آخر على فرض قدرتها على الطلاق، بل طريق الطلاق طريق شاق وطريق له شروط إن خلا منها غدا غير ممكن.